الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال: وإنه صلى بنا ذات يوم الغداء، ثم انصرف إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم رؤيا بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقصها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيا الأنبياء وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا وحي من الله، فرؤيا الأنبياء وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، فقال لي: انطلق. قال: وإني انطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع على قفاه، وآخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو بيهوي بالصخرة على رأسه فيشدخ رأسه. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم ينطلق إلى الجانب الآخر فيصنع به مثل ذلك، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: فإذا انتهى من ذلك الجانب صح الجانب الأول كما كان، فيرجع إليه فيعمل به مثل ما فعل به أول مرة. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. قال: فأتينا على مثل بناء التنور، أي أسفله واسع ونعم وأرفعه ضيق. قال: فأتينا على مثل بناء التنور، وإذا به أناس رجال ونساء عراه، وإذا هو به يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتى بهم ذلك اللهب ضوضوا، أي أصدروا أصواتا مرتفعة. قال: قلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر من دم فيه سابح يسبح، وعلى شط ذلك النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. قال: وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح في ذلك النهر من الدم، ثم يأتي إلى ذلك الرجل الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، ثم يذهب ويسبح ما يسبح، ثم يرجع إلى ذلك الرجل الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. قال: فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائم من رجل مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل ألوان الربيع، وإذا على تلك الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وعنده ولدان. قلت لا أما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فالتقى ماذا؟ فارتقينا على مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فقال لي ماذا؟ فقلت لهما ما هذا؟ قال لي ماذا؟ قال ثم قال فسما نظري صعدا فإذا أنا بمدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن من فضة. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على رجال شطر منهم كأحسن ما أن ترى وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال فقالوا للذي قالوا لهم اذهبوا فانطلقوا إلى ذلك النهر فقعوا فيه. فذهبوا فوقعوا في ذلك النهر فخرجوا وقد صاروا كالبياض أحسن ما أنت رأي من الرجال. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا. فما هذا الذي رأيت؟ فقال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي أتيت عليه يشدخ بالصخرة في رأسه فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا عذابه في البرزخ وعذابه في القبر نعوذ بالله. فهذا الحديث العظيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة وهي وحي من الله، أراه الله عذاب أقوام يعذبون في قبورهم، أراه الله عذاب أقوام يعذبون بكبائرهم التي ارتكبوها وبالمعاصي التي اقترفوها. قال فأتوا على هذا الرجل وقد أخذ القرآن وأنعم الله عز وجل عليه بأخذ القرآن وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ القرآن، ومع ذلك يرتكب كبائر الذنوب وينام عن الصلاة المكتوبة فيرفض القرآن ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. فانظروا إلى حاله والعياذ بالله، يشدخ رأسه بالصخرة فيتدهدها الحجر ثم يرجع إليه مرة أخرى وقد صح رأسه ثم يفعل به ذلك مرة أخرى، وهكذا يعذب بهذا العذاب العظيم. يشدخ رأسه بتلك الصخرة يرمى على رأسه نعوذ بالله. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذب الذي ينتشر بين الناس ويبلغ آفاق الأرض بكذبه الذي كذبه. فانظروا إلى حاله وقد انتشر كذبه. ويستفاد من هذا الحديث أن الكذب إذا انتشر صار اسمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، إذا انتشر الكذب بين الناس صار اسمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي هذه الأيام يتجرأ كثير من الناس على الكذب وينشرونها بين الناس في جميع بقاع الأرض، وتسهل ذلك الأمر بالوسائل الحديثة فلا يبقى بلاد من بلدان الأرض إلا دخله ذلك الكذب والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يلازم الحق وأن يحذر على نفسه أن يقع من المعذبين أو يتقول في مسلم بما ليس فيه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبان حتى يخرج مما قال. فإذا كذب في عرض أخيه المسلم فإثمه أعظم، فإنه قد اقترف الكذب الذي بلغ الآفاق وتكلم في عرض أخيه المسلم بغير حق. وهكذا انظر تأمل أيها المسلم إلى نعم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني نعوذ بالله، يبقون في ذلك البناء من التنور يأتيهم اللهب ويحرقهم حريقا وماذا ويصرخون، وما فائدة ذلك العوام وماذا ما فائدة ذلك الصراخ والعياذ بالله. فعذاب عظيم وما عده الله لهم في النار أشد والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأعمال وأن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من العذاب ومن عذاب القبر. فهذا عذاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي. أراه الله عز وجل هؤلاء أصحاب الكبائر وهم يعذبون في القبور، فهذا شيء نؤمن به أن أصحاب القبور يعذبون في قبورهم من أراد الله تعذيبه، وينعم من أراد الله الإنعام عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي كان يسبح في نهر الدم فإنه آكل الربا، انظروا كيف عذبه الله، أراد المزيد ويأكل الحرام ويأكل الماذا ويأكل زيادة على الناس، فعذبه الله بأن يعذب بإلقامه الحجارة في بطنه، ولا يزال على هذا الحال إلى أن يشاء الله فإنه لعذاب عظيم. قال: وأما الرجل الذي رأيته عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الذي الطويل الذي رأيته عند الروضة المعتمة فإنه إبراهيم عليه السلام والولدان الذين حوله. كل مولود على الفطرة ولد على الفطرة، بمعنى أنهم ماتوا وهم صغار، فأنعم الله عز وجل عليهم بأن كانوا من أهل الجنة. قال: وأما الرجال الذين شطر منهم كأحسن ما أن ترى وشطر منهم كأقبح ما أن ترى، فإنهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعفى الله عز وجل عنهم. وأما ذاك الذي رأيته فإنه منزلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مبنيا في أعلى تلك المدينة وهي الجنة، فقال: ذاك منزلك. قال: ذراني فأدخله. قال: أما إنك داخله، أما الآن فلا. فهي رؤيا عظيمة يستفيد منها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بعذاب القبر، فكيف يتجرأ إنسان بإنكار هذا الأمر وقد أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم ورأى أناسا يعذبون بعينيه عليه الصلاة والسلام فإنكار ذلك إنكار لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أثبت بنفسه في كتابه الكريم عذاب القبر، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكيف يتجرأ إنسان مسلم على أن ينكر عذاب القبر بعد أن يذكر الله عز وجل صريح ذلك في هذه الآية العظيمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأمر نؤمن به أن الله عز وجل يعذب من شاء في قبره، ويعذب الكافرين في القبور، ويعذب من شاء من أصحاب الكبائر في القبور، فإن هذا أمر أثبته الله وأثبته نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فتدبر هذه الآية أيضا أيها المسلم، والله عز وجل يقول ويحكي عن الملائكة أنهم يقول اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فكوفئوا بعذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في آيات كثيرة، وهذان الآيتان من أعظم ما صرح الله عز وجل به بعذاب القبر، فلا يستطيع ملحد أن ينكر عذاب القبر وأن ينكر هذه الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى بها عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث ماذا في الأحاديث يأمر المسلمين أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة، كان يمشي على بغلة عليه الصلاة والسلام، فأتى على ستة أقبر أو خمسة أو أربعة، قال: فحادت به بغلته حتى كاد يسقط عليه الصلاة والسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هؤلاء الأقبر؟ فقالوا: يا رسول الله، إنهم ماتوا على الإشراك وماتوا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعذبون في القبور والذي نفسي بيده لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا شيء لا يمكن إنكاره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مر على قبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في رواية للبخاري بلى إنه لكبير، أي ما يعذبان في كبير بنظر وإنه لكبير عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله أي يتنجس ويبقى على نجاسته والعياذ بالله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. فانظروا عباد الله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوبه إلا كبيرة النميمة، وهي التحريش بين الناس ونقل الكلام للإفساد بين المرء وأخيه وبين المسلم مع أخيه. فانظروا عذب في قبره والعياذ بالله. لم يذكر أنه كان من الكافرين ولا أنه كان من المشركين، بل ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام كبيرة من كبائر الذنوب وهي النميمة، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها باثنتين فغرز في كل قبر واحدة قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن جابر قال لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا. وقوله عليه الصلاة والسلام بشفاعتي يدل على أنه ليس لكل مسلم أن يضع الأشجار على القبور، بل هذه شفاعة من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن خصوصياته، ولذلك لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، ولم يكونوا يأخذون جريد النخيل ولا أيضا الأشجار ويضعونها على القبور، فإن هذا العمل لم يعمله أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والأئمة المهديين. فعلينا أن نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبر وأسمعه الله عز وجل، وقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في صحيح مسلم عن أبي أيوب فسمع أنينا وسمع ماذا وسمع أصواتا، فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها. سمع أصوات فقال يهود تعذب في قبورها، أسمعه الله عز وجل. وإن من حكمة الله عز وجل أن لا يسمع ذلك الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند أن ذكر المؤمن وتثبيت الله عز وجل وتثبيت الله سبحانه وتعالى له أنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن المنافق المرتاب لا يستطيع أن يجيب ولا يثبته الله فيقول ها لا أدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين ولو سمعه الإنسان لصعق، ولو سمعه الإنسان لصعق. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يكون من المؤمنين بالغيب الذين أثبت الله عز وجل إيمانهم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فمن أعظم خصال المؤمن أن يؤمن بما أخبره الله سبحانه وبما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم ولو لم يشاهده بعينه، ولو لم يشاهده بعينه. فالإيمان بالغيب من خصال المتقين ومن خصال المؤمنين الصادقين أن يؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا ينكر، وإن إنكاره ضلال مبين. فعلى المسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل في كتابه وبما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ومن الأدلة التي أثبتها الله عز وجل الذي أثبت الله عز وجل بها عذاب القبر قوله تعالى عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال المفسرون مرة في الدنيا بما يصابون به من المصائب العظيمة ومرة في عذاب القبر بماذا ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وأيضا من الآيات التي أثبت الله عز وجل بها عذاب القبر قول الله سبحانه وتعالى عن الكفر ماذا عن الكفار والملائكة تضربه